الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. باب من اعترف على نفسه بالزنا. عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني انهما قالا: ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. ذكرنا بعض فوائد هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفتى هذا الرجل، أو حكم بين هذين الرجلين، أن الرجل الذي زنى ابنه فإنه يجلد مئة جلدة، وأن الرجل الذي زنت امرأته إن اعترفت فإنه يرجمها. ومن الفوائد المهمة في هذا الحديث أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل الذي هو أبو العسيف قال: سألت أهل العلم، سألت أهل العلم فأخبرت أن على ابني الجلد مئة وتغريب عام، وأن على المرأة الرجم. من أهل العلم الذين سألهم بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: هم الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يفتون في عهده. وقد عقد ابن سعد في الطبقات بابا لذلك، وبين أن من الصحابة من كان يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب. وهناك من الصحابة كانوا مشهورين بالفتوى، من الصحابة كانوا مشهورين بالفتوى، يعني لهم شهرة بكثرة الفتاوى، يفتون رضي الله عنهم. ابن حزم قال: يمكن أن يجمع من فتيا كل من هؤلاء الذين كانوا مشهورين بالفتوى سبعة، أن يجمع مجلد ضخم في علم هؤلاء الصحابة الذين كانوا يفتون والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وهم مشهورون بالفتوى. قالوا: وهم سبعة الذين اشتهروا بالفتوى من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وعلي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، عائشة ابن مسعود، زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع. هؤلاء سبعة كانوا يقولوا مشهورين بالفتوى، اللي هو عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر، علي بن أبي طالب، عائشة، وابن عباس ابن مسعود، وزيد ابن ثابت. وقد جمعهم الإمام السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث بقوله: والبحر أوفاهم فتاوى وعمر. البحر اللي هو ابن عباس، والبحر أوفاهم فتاوى وعمر، ونجله وزوجة الهادي الأبر. ونجله يعني ونجل عمر أي عبد الله بن عمر من المشهورين بالفتوى من الصحابة، وزوجة الهادي الأبر يعني عائشة رضي الله عنها، ثم ابن مسعود وزيد وعلي، وبعدهم عشرون لا تقللي. يعني هؤلاء السبعة هم أشهر الصحابة بالفتوى، وبعدهم يليهم عشرون يليكون من الطبقة الثانية في من هم من هم قليل الفتوى، أقل من هؤلاء. من العشرين الذين هم قليلو الفتوى أبو بكر رضي الله عنه، قليل من أبو بكر كان يفتي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن قليل الفتوى، عثمان كذلك، أبو موسى الأشعري، سعد بن أبي وقاص، أنس بن مالك، عبد الله بن عمرو، معاذ بن جبل، سلمان الفارسي، عشرون من الصحابة
كذلك قال ابن حزم يمكن أن يجمع من فتوى كل منهم جزء صغير، يعني من فتوى هؤلاء. فالشاهد أن الصحابة كانوا يفتون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لعلمهم بما أفتى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيها الإخوة يدلنا أن من حفظ علما عن عالم فبلغه كما حفظه جاز له ذلك. يعني الصحابة رضي الله عنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم، نقلوه. أنت الآن لو قلت والله أنا سمعت مثلا من المعاصرين، سمعت مثلا الشيخ ابن عثيمين سألوه في هذه المسألة فأجاب بكذا، هل يجوز لك أو لا أن تنقل الفتوى؟ يجوز. هل هذه بالنسبة لك أنت مفتي تعد؟ لا. لو قالوا ما حكم تنظيم النسل مثلا، فقلت يا أخي أنا سمعت فتوى المفتي يقول كذا وكذا بالنص، فأنت لم تفتي، أنت نقلت الفتوى. وهكذا حال أغلب من يتكلم بالفتوى الآن. أنا لست مفتيا مثلا، أنا أنقل فتاوى العلماء، أنقل فتاوى أهل العلم. يأتي واحد يقول ما حكم كذا، برجع لعالم من أهل العلم والفضل وأفتى بمثل هذه الفتاوى وأقول له أفتى العلماء بكذا. فناقل الفتوى ليس مفتيا، ناقل فتاوى العلماء ليس مفتيا، لا سيما إذا كان في حوادث معينة لا يستلزم منها دراسة الواقع أو أن تدرس المسألة كاملة، لا هي درست مسألة بذاتها. فالذي ينقل الفتوى كان الصحابة ينقلون الفتوى رضي الله عنهم ويفتون بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن هذا الذي أفتى له الصحابة وحكموا أن على ابنه الجلد، جلد 100 وتغريب عام، وأن على المرأة إن أقرت أن عليها الرجم. وهذا يدل أن حال الزانيين إذا اختلف أقيم على كل واحد حده. يعني الحديث السابق حديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. الآن البكر بالبكر جلد 100، يعني واحد غير متزوج زنى بمرأة متزوجة، الآن هذا له حد وهي لها حد، فحد الذي لم يتزوج جلد 100 وتغريب عام. هي متزوجة زنى بها غير متزوج، الآن هي متزوجة عليها الرجم، فحال الزانيين إذا اختلف أقيم على كل واحد حده. امرأة غير متزوجة لم يسبق لها الزواج، زنى بها متزوج، هذا الآن هو متزوج محصن، زنى ببكر غير محصنة، الآن هي عليها الرجم وتغريب عام على ما ذكرنا سابقا، تغريب عام مع المحرم، وهو عليه الرجم يعني لأنه هو المحصن وهي غير محصنة. فيختلف حال الزني إذا اختلف أقيم على كل واحد حده، لأن في هذه المسألة العسيف جلد والمرأة رجمت، العسيف زنى بالمرأة، العسيف جلد المرأة رجمت. كذا يقول العلماء لو كان أحدهما حرا والآخر رقيقا هذا له حكم، كذا لو زنى بالغ بصبية مثلا، بالغ زنى بصبية لم تبلغ الحلم، فهذا البالغ يقام عليه الحد وهي لا يقام عليه الحد لأنها لم تبلغ. لو زنى عاقل بمجنونة، لو زنى عاقل بمجنونة، المجنونة لا يقام عليها الحد، هي مكلفة، العاقل يقام عليها الحد وهكذا. فالشاهد قالوا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أقضي بينكما بكتاب الله، على الغلام أو على ابنك، على ابنك الجلد، جلد 100 وتغريب عام، وعلى المرأة أغدو يا أنيس. أنيس من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الصحابي الجليل أنيس، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، إلى امرأة هذا، المرأة التي تحت زوجها، هنا لا يفسخ نكاحها، إلى امرأة هذا، قالوا ولا يوجب تفرق بينهما، أغدو إلى امرأة هذا، هي امرأة له، امرأة، أغدو إلى امرأة هذا، قال فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنيسا رضي الله عنه بأن هذا الرجل لو تكلم فيها بحقها فأنكرت فلها عنده حد القذف. يعني لو واحد قال، وهذه مسألة، قالوا لو واحد قال أنا زنيت، طيب زنيت بامرأة اسمها كذا، لأن هو اعترف على نفسه بالزنا، أقر بالزنا، فيقام عليه الحد. طب التي قال عنها هل يؤتى بها حتى تعترف؟ إن أنكرت فلها ذلك ولا تجبر على الاعتراف. بل قال بعض العلماء إن الذي تكلم فيها فإنه يقام عليه حد القذف مع حد الزنا، لأنه جاء بكلمة تكلم عنها، قل أنا فعلت الفحشة بفلانة، طيب فلانة ذهبوا إليها فأنكرت قالت لم يفعل بي، عند ذلك هو أقر على نفسه فيقام عليه الحد، وقالوا لأنها أنكرت فيقام عليه أيضا حد القذف، لأنه تكلم عليها دون شاهد، دون شهود، إذا بيتكلم عليها بيتكلم شهود، فقالوا رماها بالزنا. لو كان محقا، يعني إخواني إذا جاء الكلام عن القذف، الثلاثة الذين يروا الزنا بأم أعينهم ثلاثة، ما المطلوب منهم؟ يتكلموا أو يسكتوا؟ يسكتوا. رأوا الزنا بأم أعينهم ثلاثة، رأوا فلانا يزني بفلانا، رأوا الفرج بالفرج، كالميل في المكحلة أو كالرشاء في البئر. الثلاثة المطلوب منهم إيش؟ يسكتوا أو يتكلموا؟ يسكتوا. ثلاثة مطلوب يسكتوا. طيب الآن لو ثلاثة تكلموا فيقام عليهم حد القذف. ثلاثة قالوا رأينا فلان يفعل الفاحشة بفلانة. ثلاثة، أقول لكم ثلاث حفاظ للقرآن، ثلاث حفاظ القرآن، ثلاثة من العلماء من الأتقياء، يعني عدول مش كذابين، لا يعلمون الكذب، ثلاثة يقام عليهم حد القذف. طب المطلوب إيش؟ يسكتوا. يسكتوا الأربعة الآن إذا شهدوا فيقام اللي هو حد الزنا. لما هذا الآن تكلم فيها في هذه المرأة قال زنيت بفلانة، هو بنفسه وجب عليه الحد بماذا؟ بالإقرار. طب وهي ما أقر، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لو لم تعترف ترجم، فإن اعترفت فارجمها، لأنه قال هذا كل الكلام الآن، قال إن ابني كان عسيفا عند هذا وزنى بامرأته، هذا يحدث بهذا الخبر. الآن إذا اعترفت قالوا فإن اعترافها يوجب عليه حد الرجم، ترجم، وعدم اعترافها يوجب حد القذف على من تكلم في حقها، كل من تكلم في حقها فإنه يقام عليه حد القذف. هي أنكرت ولا يوجد بينة، أنكرت، وذلك هذه مسألة مهمة. الزنا يثبت بماذا؟ قلنا إيجاب حد الزنا بماذا؟ ثلاث أشياء قلنا، إيش؟ الإقرار أو البينة أو الحبل اللي هو الحمل بالنسبة للنساء، ثلاث أشياء، إما الإقرار مثل الصحابة ماعز الغامدية كذا أقر، وسبحان الله أيضا نأخذ من الحديث أنه لا يجبر الزاني إن أقر أن يقال بمن فعلت، يعني مثلا ماعز زنيت فطهرني، النبي قال له من التي زنيت بها؟ سأله؟ ما سأله، ما قال له من هي المرأة التي زنيت بها حتى نقيم عليها الحد، هو فقط أنت الذي نقيم عليك الحد؟ لا، بل قال ارجع استغفر الله، زنيت فطهر، الغامدية الآن، هل هذه المرأة الغامدية قالت الذي زنى بي فلان، أو أمرها النبي أنت اعترفت بالزنا، طب من الذي فعل بك الفاحشة؟ من؟ هذه الأمور يا إخواني مبنية على الستر وليست على الفضيحة، هذه الأمور مبنية على الستر. وذلك لولا أن ماعز جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زنيت فطهرني، لما أقام النبي عليه الحد، بل الفقهاء يذكرون استحباب ألا يذهب للإمام، وأن يعني ذكرنا قول ابن حجر إنه هذا مباح في نفسه ألا يذهب للإمام وأن يستغفر الله وأن يتوب إليه. ذلك ذكروا شروطا مثلا في الذي يقر، قالوا في الإقرار اللي هو أول وسيلة من وسائل إثبات جريمة الزنا، أن يقر هو أقر، قال أنا فعلت، قال أن يكون الإقرار صريحا صحيحا بأن يقول أنا فعلت الفاحشة بفعلها بذاتها، لا أن يقول مقدمات أو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك لمعز مالك لعلك فعلت، لعلك قبلت، لعل، لأنه لو مثلا المقدمات هذا صحيح زنا لفظا ولغة، ولكن في عرف الشرع في المقصود بجريمة الزنا ليس زنا، مثل الذي قال رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه رجل يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم، قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. قالوا العلماء كيف هذا الرجل يقول أصبت حدا أقمه علي؟ قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم، قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. قال هو ظن أن الذنب الذي أذنبه يوجب الحد، يعني يمكن مقدمات الفاحشة، ما فعل الفاحشة، المقدمات، فظن أنها توجب الحد. النبي قال أليس قد صليت معنا؟ إن الله قد غفر لك ذنبك، هذه المقدمات ذنب ومعصية تستغفر الله بالتوب، لكن ليس هو الزنا الذي فيه الحد. فأن يكون أولا المقر صحيحا، الإقرار صحيحا صريحا، ثانيا أن يكون المقر بالغا عاقلا، لو كان صغيرا أو مجنونا لا يقام عليه الحد. ثالثا قالوا أن يكون المقر مختارا، لو كان مكرها مثلا على فعل الفاحشة فعند ذلك لا يقام عليه الحد. رابعا قالوا أن يكون المقر مما يتصور منه الزنا، فلو كان لا يتصور منه الزنا مثلا كالمجبوب قال الفقهاء فهذا لا يتصور منه الزنا، فلذلك لا يقبل إقراره. وخامسا قالوا أن يكون الإقرار نصابا، على تفصيل عند الفقهاء اللي هو نصابا يعني أربع مرات. النبي قال لما ويحك ارجع استغفر الله زنيت فطهرني، استغفر الله زنيت فطهرني، أربع مرات. وذلك هذا قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وقول الإمام مالك، قالوا الاعتراف مرة يثبت الحد. الإمام أحمد قال لا، والإمام أبو حنيفة قال أربع مرة لحديث ماعز بن مالك. الإمام أحمد وقبله الإمام أبو حنيفة قالوا أربع مرات أن يقر بالزنا، قل أنا زنيت، أنا زنيت، فعلت الفاحش. الإمام الشافعي والإمام مالك قالوا مرة واحدة، وقالوا استدلوا بحديث هذه المرأة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها إيش؟ أنيسة، قال فإن اعترفت فارجمها. هل قال له إن اعترفت أربع مرات؟ قالوا النبي قال مرة واحدة فقط، مرة واحدة. فقالوا لو كان أربع مرات لاشترط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن ماعز من باب التأكيد وزيادة الإقرار، من باب التأكيد. وفعلا إذا كان شبهة فيؤكد عليه، يعني إذا كان ربما لم يعرف لم يفهم، لكن إذا عرف فقول الشافعي أنه مرة واحدة يوجب الإقرار. طب لو رجع، لو رجع في إقراره اللي هو هذه الوسيلة الأولى إثبات جريمة الزنا، قال نعم زنيت، ثم قال لا لا أنا ما زنيت، ما فعلت الفاحشة، يقام عليه الحد أو لا يقام؟ إذا تراجع يقام عليه الحد أو لا يقام؟ جمهور الفقهاء قالوا إذا تراجع قبل الحكم عن إقراره، قبل أن ينفذ الحكم عن إقراره، لا يحد بعقوبة الزنا سواء كانت الجلد أو الرجم. يعني مثلا جاء وقال أنا زنيت فعلت الفاحش، قال طيب أقيم عليه الحد، فقال لا لا هي الشغلة جد صارت، أنا طب خلص أنا ما زنيت ولا فعلت الفاحش، فهل يقبل منه هذا الرجوع؟ الجمهور قالوا نعم يقبل منه، يقبل منه. قلنا الفقهاء قالوا الأصل ألا يذهب إلى الحاكم ويعترف، بل يستحب أن يستغفر الله ويتوب إليه. طب إذا رجع فهذا بينه وبين ربه، طب كذب بينه وبين الله. فرجل عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أقر بالزنا ثم رجع عنه فتركه، رجع قال أنا ما لا ما زنيت، فعمر الخطاب ماذا فعل؟ تركه وقال لأن أترك حدا بالشبهة أولى من أن أقيم حدا بالشبهة، لأن أترك حدا بالشبهة أولى من أن أقيم حدا بالشبهة. فالجمهور قالوا لو أنه أقر على نفسه ثم تراجع يقبل تراجعه، ما بقول له والله أنت طب أنت أقررت على نفسك سابقا لماذا تتراجع الآن؟ لا، يقبل تراجعه ولا يقام عليه الحد. طب إذا أثناء التنفيذ بعد أن حكم عليه وأثناء التنفيذ رأى أنه فعلا سيرجم والناس ترمي عليه حجارة فرجع قال لا لا ما زنيت ما زنيت، فالفقهاء قالوا يسقط الحد ولا تقام العقوبة إذا تراجع بعد الحكم وأثناء التنفيذ. قال الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة في رواية عنه قالوا بهذا القول، قالوا حتى أثناء التنفيذ لو قال لا لا ورجع يترك. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن تبع ماعز بن مالك، مش ماعز اعترف بالزنا وأول مرة ارجع استغفر الله، الثانية الثالثة بعدها قال خلاص أقيموا عليه الحد حد الزنا، أمر النبي أن يرجع. لما وجد شدة الضرب بالحجارة، واحد يرجع يضرب بالحجارة حتى يموت، فهرب هرب. طب أنت اعترفت تعرف أنه رجل لكن الروح غالية، فهرب حتى جاء إلى الحرة. قال فلحقه رجل بورك بعير فضربه به فسقط فتتابع الناس بالحجارة فمات. فقال عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ هل لا تركتموه؟ هل لا تركتموه فيتوب الله عليه؟ رواه الترمذي. وفي رواية هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه؟ فقال الفقهاء ومن هذا الشافعي قال وأحمد قالوا لو رجع وهو يقام عليه الحد أثناء التنفيذ قال أنا ما زنيت رجعت عن قولنا لم أزن، فقال يقبل رجوعه، يقبل رجوعه. هذا الإسلام يعني الرحمة، المسألة مش مسألة سفك دماء، مش احنا فرحانين والله زنا ارجم وخلص لا، لو أنه رجع تراجع هذا كذب بينه وبين ربه، لو كذب بينه وبين الله، لكن هذا الذي أقر على نفسه قبل الحكم على قول جمهور الفقهاء قالوا يقبل رجوعه ولا يقام الحد. أثناء التنفيذ على قول أئمة الثلاثة الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة في رواية عنه، بل رواية عن مالك أيضا أنه لا يقام عليه الحد حتى لو تراجع أثناء التنفيذ، والله تعالى أعلم. هذه الوسيلة. الوسيلة الثانية ألا وهي البينة، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.